ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن في تفسير آيات في سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. القرآن الكريم أيها الإخوة كتاب هداية. لما سأل المسلمون في سورة الفاتحة ربهم اهدنا الصراط المستقيم، أنزل الله تعالى عليهم في البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الصراط المستقيم واحد، بين نقطتين لا يمكن أن يمر إلا قطعة مستقيمة واحدة، كل القطع الأخرى منحنية أو منعرجة أو منكسرة أو أنها لا توصلك إلى النقطة الأخرى. لا يوجد هداية، ولا يوجد دلالة على خير، ولا يوجد سداد، ولا يوجد صواب على هذه الأرض إلا بهذا الكتاب. والقرآن الكريم فيه هداية للعبادات الشعائرية، وفيه هداية للعبادات التعاملية، وفيه هداية في المعاملات المالية، وفيه هداية في العلاقات الأسرية. سورة النساء سورة تتحدث عن العلاقات الاجتماعية، تحدثت عن اليتيم وكيف نتعامل معه، وتحدثت عن المرأة وكيف نتعامل معها، وتحدثت عن المواريث وكيف نتعامل معها، والآن تتحدث عن العلاقة بين الرجل وزوجته. مسألة الأسرة أيها الإخوة على تواردها الكثير بيننا، وعلى ما نعيشه في أسرنا في كل يوم، نظن أن أمر الزواج وأن أمر الأسرة أمر بسيط، لكن الحق أن الله تعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها. جعل الله تعالى الشمس آية من آيات الله تعالى، والأرض آية من آيات الله تعالى، والقمر آية من آيات الله تعالى، والسماوات آية من آيات الله تعالى، وجعل الله الزواج آية من آيات الله تعالى. نظام الأسرة في الإسلام يا أخوان هو نظام معجز، وهو دليل على أن الله عز وجل رب، وهو دليل على أن الإسلام صحيح، وهو دليل على أن شرائع الله التي أنزلها على الأنبياء صواب وخير. والسبب أن العالم الغربي اليوم والشرقي ضائع في طرق تكوين الأسرة. ما هي الأسرة؟ كان من زمان الأسرة هي رجل وامرأة يجمع بينهما عقد شرعي وينشئان عائلة ولديهم أطفال، هيك كان في الغرب وفي الشرق من زمان. لكنهم لما ضيعوا تعاليم الله عز وجل، اليوم تعريف الأسرة يختلف كثيراً من بلد إلى بلد. ففي بعض البلاد الأسرة هي أن يلتقي رجل وامرأة ويشكلان عائلة وينجبان أطفالا، من دون ما يكون في عقد، مو شرط يكون في عقد، رجل وامرأة بيلتقوا مع بعضهم، بيحبوا بعضهم، ينجبان أطفالا. في بعض البلاد الأسرة شخصان يلتقيان مع بعضهم البعض ويشكلان عائلة ويستقدمان أطفالا، مو شرط رجل وامرأة، شخصان ومن دون عقد، وبطريقة ما بيستقدموا أولاد من اللقطاء أو من الأولاد الذين لا آباء لهم أو لا أمهات لهم. وحدكم أنتم أتباع شرائع الله عز وجل، أتباع شرائع السماء، وحدهم الذين يلتزمون بتعاليم الله تعالى هم الذين يشكلون أسراً صحيحة. واليوم وصل العالم يا أخوان إلى درجة من التدني والسقط والفحش، ما الله به عليم. وأقاربكم الذين سافروا إلى بلاد أوروبية أو إلى دول إسكندنافية وعادوا زائرين إليكم، سلوهم أن يخبروكم عن وضع الأسر ووضع العائلات، وكيف سقط القوم إلى فحش ووساخة وقذارة لا تتصور، وسيدفعون ثمنها بعد حين، خراباً في مجتمعاتهم وخراباً في بلدانهم وخراباً في دولهم، فضلاً عن الخراب في أخلاقهم. كل هذا بسبب أنهم تركوا كتاب الهداية الذي يدلنا على الصراط المستقيم. هذا القرآن يا أخوان، هذا القرآن يا أخوات، كتاب الله، هداية لنا في كل مسالك الحياة، ومن جملتها في علاقاتنا الأسرية. الآن الآيات لا تتكلم عن الصلاة ولا تتكلم عن الزكاة ولا تتكلم عن الحج، لكنها تتكلم عن تشكيل البيوت في النظام الإسلامي، بل في شرائع السماء كلها. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. هذا شطر من الآية. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وهذا هو الشطر الثاني من الآية. الأسرة مؤلفة من زوج ومن زوجة، وفي شريعة الله تعالى الرجل هو القوام على المرأة. في أي مؤسسة، في أي شركة، في أي حافلة، في أي رحلة، لابد أن يكون هناك إنسان قوام. الجامعة بدها عميد أو عميدة، بس لابد من واحد. المشفى بدها مدير أو مديرة، بس لابد من واحد. الباخرة بدها كابتن أو كابتنة، بس لابد من واحد. وإذا اخترنا الرجل، المتوقع أن المرأة تقول ليش الرجل، لماذا لم أكن أنا؟ وإذا اخترنا المرأة، المتوقع أن يقول الرجل لماذا المرأة، لماذا لا أكون أنا؟ هو بلا ريب أي مركب يمشي لابد له من مدير. في شريعة الله تعالى مدير البيت هو الرجل. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. والآية تقول الرجال قوامون. قوامون جمع قوام، والقوام صيغة مبالغة من قائم، والعادة أن القائم هو الذي عليه مسؤوليات أهم ومتاعب أكثر. نحن الآن كلنا جالسون في الدرس، لكن هناك عدد من الإخوة قائمون على خدمتنا، يرتبون الدخول والخروج، ويرتبون إذا احتاج أحدنا شيئا من الحاجات، وإذا تعطل المذياع سيركضون من أجل أن يصلحوه، وإذا انطفأت الكهرباء سيركضون. نحن كلنا جالسون لكن هم قائمون، فالقائم يتعب أكثر من القاعد. الله عز وجل قال الرجال قوامون. الرجال هم الذين عليهم أعباء أكثر في إدارة هذه الأسرة. هذه الآية أيها الإخوة تحمل مسؤوليات الرجل ومسؤوليات المرأة في البيت. فالرجل عليه مسؤوليتان والمرأة عليها مسؤوليتان، وكلاهما يجتمعان في مسؤوليتين. أما مسؤوليات الرجل فقول الله تعالى الرجال قوامون على النساء، المسؤولية الأولى القوامة بما فضل الله بعضهم على بعض، والمسؤولية الثانية وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل مسؤول عن الإدارة والرعاية، القوامة هي الإدارة والرعاية. أنتم تعلمون يا أخوان الآن طلاب المدارس كلهم معطلين، لكن امتحاناتهم ستبدأ بعد هذه العطلة، لذلك المدير وأمين السر وبعض الموجهين لابد أن يذهبوا إلى المدرسة، لو كل الناس جالسون لكن أولئك قائمون، حتى تسير العملية التدريسية بشكل حسن. فالرجل عليه القوامة، والقوامة إدارة ورعاية، وبالتالي بده جهد أكثر. صحيح المدير بياخذ فلوس أكثر، مدير الشركة، لكن مدير الشركة بيجلس بالشركة أكثر، وبيعطي من جهده العقلي والفكري أكثر، وبيداوم أكثر، وبيسافر لأجل الشركة. المستخدم بيداوم من الساعة 8 للساعة 4 وكفى، بس المدير مرات يتصل به الساعة 12 بالليل بيقول له يا أستاذ لازم تنزل في موضوع مهم، بده ينزل. مرات بده يقول له يوم الجمعة، مرات بيقول له بدك تطلع تسافر معنا وتترك مرتك ولادك. المدير عليه مسؤوليات أكثر، هو بياخذ أجر أكثر في الشركات، بس كمان هو يعمل أكثر وعليه جهد وعبء عقلي أكثر. الرجال قوامون على النساء. مسؤوليات الرجل أمران في الأسرة: واحد القوامة وهي الإدارة والرعاية، واثنين الإنفاق. مسؤوليات المرأة، قال الله تعالى: فالصالحات الفتيات العاقلات النساء الخيرات. المرأة الصالحة للزواج، فالصالحات قانتات يعني طائعات، طائعات لله وطائعات لأزواجهن. قانتات يعني طائعات، طائعات لله في أنهن يمتثلن أمر الله في أن هذا الرجل هو القوام، وأيضا هن طائعات لأزواجهن. لذلك الطاعة أمر مهم في البيت. أنتم يا أخوان أكثركم طلاب جامعة، طالب الجامعة أهل نفسه قبل أن يدخل الجامعة إلى أنه سيطيع عميد الجامعة. مرات عميد الجامعة بيقول تأجلنا الامتحانات لخمسة وعشرين الشهر، حاضر. مرات بيقول في مادتين حنجمعهم مع بعضهم البعض، حاضر. مرات بيقول فحص العملي حنقدمه، حاضر. ممكن أنت بتقله للعميد، بتقدم اعتراض بتقدم شكوى، لكن أساس أنك تطيع الطالب يطيع أمر العميد، عشان تنجح الكلية وشان تنجح أنت في دراستك. وإذا أنت فتت على الكلية وفي بالك أنه العميد إذا ما أقنعني أنا ما حب استجيب إليه، لذلك كل أمر بده يأمرني العميد بده يجي يبرر لي ويقنعني، وإذا ما بيقنعني أنا ما لي حب استجيب. إذا فعلت هذا ستطرد من الجامعة ولن تكون صاحب شهادة جامعية على الإطلاق. ابنك بالمدرسة لما بيروح المدرسة هو مؤهل أن يطيع مدرسه وموجهه ومدير المدرسة. وإذا ابنك قال لك بابا شوف أنا بروح على المدرسة، بس أي شغلة بده يأمرني فيها هذا المدير أو الأستاذ بده يجي ويقنعني، إذا ما قنعني يا بابا أنا ما حبرد عليه. هي عم بقول لك ها أبي من أول يوم، في الغالب ابنك سيفصل من المدرسة. وفي دكتورة اختصاصية جراحة عصبية، لكن هي بتعمل بمشفى بوحدة من المشافي، أول ما فاتت على المشفى قالت له لمدير المشفى ترى شوف من أول يومها أي قرار بدك طالعه بالمشفى تبعك بدك تقنعني فيه، وإذا ما قنعتني فيه أنا ما حبرد عليك. هو مدير المشفى من أول يوم بيقول له دكتورة الله يعطيك العافية بس نحن منعتذر عن استقبالك في مشفانا. نظام الحياة يا أخوان يقوم هكذا على مدير وعلى مدار يطيعه. فالله عز وجل جعل من مسؤوليات الرجل القوامة والنفقة، وجعل من مسؤوليات المرأة الطاعة، فالصالحات قانتات، وحفظ البيت ومال الزوج والعرض والأولاد. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يحفظن ما أمرهن الله تعالى به أن يحفظنه في غيبة أزواجهن كما يحفظونه في حضورهن. في المرأة هي راعية للبيت، هي حافظة للبيت، حافظة لمال الزوج، حافظة للأولاد في غيبة الزوج وفي حضرته، والمرأة مطيعة لزوجها. هذان الأمران مسؤوليات الرجل، وهذان الأمران مسؤوليات المرأة: قوامة ونفقة، طاعة وحفظ البيت والأولاد. ثم في مسؤوليتين مشتركتين، الاثنين لازم عليهم هذه المسؤولية: تربية الأولاد، لم تأتي عليهم الآية، موجودين في آيات أخرى في القرآن الكريم، تربية الأولاد ورعاية كل منهما لصاحبه. المرأة الزوجة ترعى زوجها وتعفه عن الحرام وتعاشره بالمعروف وتحسن إليه، والرجل
يحسن إلى زوجته ويرعاها ويقدم لها المعروف ويعاشرها بالمعروف، فهن اثنين باثنين واثنين مشتركات. الآن يا شباب، كل شاب بيناتكم بيقول يا أستاذ أنا بريد أتزوج ادعي لي، قبل أن ندعو لك بدنا نسألك، أنت جاهز بهدول المسؤوليات؟ أنت إذا تزوجت عليك مسؤولية القوامة، والقوامة يعني إدارة ورعاية، أنت جاهز أن تكون مديراً وراعياً لهذه الأسرة؟ أنتم بتعرفوا يا أخوان أنه المدير يتابع الصغائر والكبائر بالشركة؟ أنتم بتعرفوا أنه المدير ما بيطلع أدنى قرار أو أعظم قرار إلا بمتابعته؟ فأنت قبل زواجك من الممكن كنت تروح تسهر مع رفقاتك من بعد العشاء وترجع الساعة واحدة بالليل، بس بعد زواجك إذا كنت مديراً ناجحاً هذا ما بيمشي الحال. أن تترك هذه الشركة، هذه المؤسسة، هذه الأسرة سائبة وأنت لا تدري ماذا يجري من ورائك مشكلة. سامحني، أنت لا تصلح للزواج. تعال تدرب أن تكون مديراً، أن تكون راعياً واحد. والرقم اثنين، تدرب أن تكون منفقاً. بعدين نحن حندعي لك إن شاء الله، الله بزوجك، ونحن حنسعى لك كمان بالزواج، ونحن سنعينك بالزواج، بس أنت بدك تكون جدير بأن تنفق، لأن الله عز وجل قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لذلك يا شباب نصيحة، كل أخ بيناتكم مع دراسته روح يشتغل يكسب مال، وإذا كسبت المال نصيحة، قدم لأمك هدية في كل شهر، ولأخواتك البنات هدية في كل شهر، ولإخوتك الصغار من هم أصغر منك هدية في كل شهر، وساعد والدك في مصروف البيت حتى تتدرب على الإنفاق. سبحان الله، الرجل أهله الله تعالى لهذا الشيء، تجده يكسب كسبا كبيرا أو قليلا وينفقه كله على زوجه وأولاده وهو مسرور. وأنا مرارا ما أكون في حفلات عرس وفي أماكن مختلفة، في أماكن راقية وفي أماكن بسيطة، وأقدم لكلمة، في أحيانا في بعض الكلمات أنا أتوجه إلى الجالسين وفيهم رجال عمره 60 سنة و70 سنة وهم من علية القوم، بقول له يا أستاذ فلان بالله عليك منذ متى أنت لم تشتري لنفسك طقم؟ والله يا شباب بيجي تسمعون الجواب وأنتم تعلمون، واحد بيقول من 30 سنة، واحد بيقول من 20 سنة، واحد بيقول من طقم عرسي، أنا ما اشتريت طقم تاني بعد عرسي. بعدين بقول له من أيمت أنت اشتريت آخر قطعة لأولادك أو لزوجتك؟ بيقول قبل 4 أيام، قبل أسبوع، قبل أسبوعين. بقول له أنت زعلان؟ من 20 سنة ما اشترى قطعة لإله، بس من 10 أيام اشترى قطعة لأولاده، في كل 10 أيام يفعل هذا، أنت زعلان؟ بيقول لا أنا مبسوط. سبحان الله، هيأ الله تعالى الرجل أن يكسب وأن ينفق. ولما الله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، ذلك لأن الله عز وجل جعل في طبيعة الرجل وفي نفسية الرجل وفي خلايا الرجل أنه قادر على الكسب خارج البيت أكثر، ويتحمل أعباء خارج البيت أكثر، ويستطيع أن يواجه مشاق الحياة خارج البيت أكثر. وتلك المرأة مهيأ أن تكون حامية للبيت وراعية للبيت وخادمة للبيت أكثر، هكذا وضعها الله تعالى. بناتنا الصغار بل بنات العالم كلهن لما بتكون صغيرة فوتها على غرفة ألعاب فيها حصان وفيها عصاية وفيها فرد وفيها طابة وفيها عروس وفيها مكياج، تركض على العروس وتركض على المكياج، وهذاك الشاب بيركض على الطابة، الصبي يعني بيركض على الطابة وبيركض على الحصان وبيركض على العصاية. هكذا في فطرة كل إنسان مركوز أنه XX أو XY في كل خلية من خلايا الرجل وكل خلية من خلايا المرأة. الرجال الآن الشيء الذي يؤلم أن ذلك العالم الغربي أو الشرقي الذي انسلخ عن تعاليم السماء راح يحاول أن يجعل المرأة كالرجل، فألبسوها لبسة الرجل وجعلوها تعمل أعمال الرجل وأخرجوها من بيتها كما يخرج الرجل، وبالمقابل جاءوا بالرجل ليساعدوه على أن يحضن الأولاد وأن يرضع الأولاد وأن ينظف البيت. خلطوا الأمور ببعضها البعض، فلا الرجل استطاع أن يكون امرأة ولا المرأة استطاعت أن تكون رجلاً. دكتور سعيد رمضان البوطي عليه رحمة الله مرة قال إنه كان في سفر في بلد أوروبي، لما نزل من المطار معه الأمتعة ومعه أصدقاء من الشيوخ في المطار، جاء العامل الذي يحمل الحقائب قال وقد وصلت الطائرة إلى ذلك البلد في ساعة متأخرة من الليل. فجاء عامل من أجل أن يحمل الحقائب ويضعها في طبون السيارات مشان التي ستنقل الشيوخ. يتفاجأ الشيخ لما جاء هذا العامل والتفت وجهه بوجه الشيخ وإذا هو امرأة، يعني هذا العتال الذي يعمل في ساعة متأخرة من الليل إنه امرأة. ويقول أحد الشيوخ أنه كان في بلد شرقي درجات الحرارة فيها تحت الصفر 20 درجة، عائد إلى بيته في ساعة متأخرة من الليل في مترو الأنفاق، كمان شاهد عامل تنظيفات ينظف، قال مسكين هذا العامل في مثل هذا الساعة وهذا البرد يعمل هذا العمل. لما اقترب منه والتفت إليه فإذا هو امرأة. لقد تحولت المرأة عندهم إلى خادمة للناس جميعاً وإلى مغرية للناس جميعاً وإلى سلعة تباع وتشترى للناس جميعاً، حتى إذا أرادوا أن يبيعوا حذاءً جاءوا بامرأة ووضعوها قرب الحذاء ليسوقوا للحذاء بوجه امرأة. لكن شريعة الله عز وجل، كل دين السماء، كل شرائع السماء جاءت لتحفظ الرجل وتحفظ المرأة. فقال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. هكذا جعل الله تعالى في فطرة الرجل تفضيلاً في مسائل ليكون مديراً وخادماً. يا أخوان، نحن مو كلنا نصلح أن نكون مدراء وما منا زعلانين، مو كلنا نصلح أن نكون رؤساء وما منا زعلانين، مو كلنا نصلح أن نكون ملاكين وما منا زعلانين. نحن مختلفون عن بعضنا البعض. في منا من يستطيع أن يملك المال الكثير وعنده من يعني الاتزان وحسن التصرف الشيء الكبير. في واحد منا ما تأخذني إذا معاشوا 100,000، إذا صاروا 200,000 ما عاد يعرف شو بده يساوي، بخربط يعني بلش يخربط وبيضيع حجر راسه، أو هكذا يعني يقولون في العامية. في واحد بيناتنا يعني هو إنسان بسيط، إذا ساويته مدير على 20 واحد عقله ما عاد يحمله، يعني إنه هو مسؤول عن 20 واحد صار. نحن لسنا جميعا مدراء، الله عز وجل فضل بعضنا عن بعض كل واحد بشيء، لسنا منشدين جميعا، يعني مو كلياتنا أصواتنا جميلة، ما لنا زعلانين، في كم واحد بيناتنا صوتنا جميل خير وبركة، ما لنا شعراء جميعا، في كم واحد بيناتنا شعراء خير وبركة. الآن جعل الله تعالى في فطرة الرجل، في ملكات الرجل، جعل له تفضيلا أن يكون مديرا، أن يكون راعيا، أن يكون قواما لهذه الأسرة. أنت بتطلع من بيتك الصبح بترجع بيتك الساعة 8 المساء وأنت مطمئن بأنه بيتك محمي وأولادك جالسين، بس أنت شفت لي بالله إذا سمحت زوجتك لما بتطلع من البيت مثلاً الساعة 10 وبترجع الساعة 2 وأنتوا عندكم ولد صغير بالبيت، زوجتك بتدق 7 تليفونات كل نص ساعة بتدق تليفون، شلون؟ فما طعميتوا ما طعميتوا، عم يبكي شيء، يلا هلأ شوي تاني جاي، طولوا بالكم، رد بعد نص ساعة بتدق تليفون. هي بتدق لأن مسؤوليتها هذا، وبتدق لأنها تشعر فعلاً بحنين شديد إلى هؤلاء الأولاد، ما بتستطيع أن تفارقهم هذا الفراق الشديد. أنت بتطلع من 8 إلى 8 مرات مرتك تقول لك ادق لك شيء تليفون، ولما بتدق أنت تليفون تشعر بثقل كمان إنه يا أخي تدبكنا ولا وتدق التليفونات. سبحان الله، هيأ الله تعالى كل واحد بيناتنا، هيأ المرأة لوظيفتها بالحياة وهيأ الرجل لوظيفته بالحياة، ليتكامل الرجل مع المرأة، ثم نحن عند الله عز وجل رجالا ونساء سنوقف، ومن يعمل صالحا يجزى به ومن يعمل سيئا يجزى به، ولا فضل لعربي على أعجمي ولا لذكر على أنثى ولا لأبيض على أسود إلا بتقوى الله تعالى. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. يا شباب، كل واحد بده يتزوج، أنت مسؤول عن النفقة، لا حدا بيناتكم يحط بباله أنه أنا معاشي 150 وفي موظفة عندنا بالشركة كمان بتقبض 150، حلو صاروا 300 مشي الحال، والله في واحدة 170 هذيك أحسن. يا رجل، النفقة عند الله وعند الناس وعند القانون بفضل الله، قانون الأحوال الشخصية ببلدنا وبسائر البلاد العربية متطابق مع الشريعة، النفقة عليك. طيب يا أستاذ، بس أنا ما بقدر 150، صح صح أنت ما بتقدر، بس إذا التجأت إلى الله لا تخاف، الله سيعينك. إذا انضبطت بالدليل الإرشادي الذي أنزله الله، الله سيعينك. لذلك أوعك تحط عينك على مصاري زوجتك، حط عينك على الكرم الإلهي أن يكرمك الله عز وجل. الله بيبعت لك مو 150 تانيات، بيبعت لك مليون ومليونين وخمس ملايين إذا كان بدك، لكن خليك منضبط بالدليل الإرشادي الذي أمر الله تعالى به، وابذل جهدك ما استطعت، والله عز وجل سيفتح عليك. في بعض الشباب يريدون أن يمتنعوا عن الزواج بحجة أن النفقات كثيرة والغلاء كبير، وأحلى بكرة كمان يجيني شيء ولد، عود منين بدي أجيب له للمستشفى، ومنين بدي أجيب له للولادة، ومنين بدي أجيب له العفش، ومنين بدي أجيب له الفرش، ومنين بدي أجيب له الأواعي. أنت عبد لله تعالى، أنت مسؤول فقط أن تنفذ ما في الدليل الإرشادي، وأن تجتهد وسعك، وإلا لا تخافوا يا شباب. والله والله ما واحد بيناتكم بده يتزوج إلا ليهيئن الله تعالى له كل ما يحتاجه لزواجه. والله مو واحد ولا اثنين ولا خمسة ولا عشرة. تعرف عشا عرسك، العشا تبع العرس تبعك، والله الله لا يأمن لك يا، وحيتفوت على بيتك وتلاقي عشا العرس محطوط على الطاولة. كثير يعني هلأ يمكن لو في وقت بنعطي هالميكروفون هيك لا على التعيين لشي 20 واحد متجوزين بيحكوا لكم قصص كيف تمت زواجهم. والله شيء عجيب كيف تم الزواج. والله مرارا ما جاءني إخوة لا عنده قدرة لا يساوي عرس ولا يساوي حفلة، الله بعت له الصالة وبعت له الضيافة وبعت له العراضة وبعت له كروت المطبوعين كمان وكل ما يتعلق بالأمر، فضلا عن عفش البيت وفرش البيت وفضلا عن البيت كله، فضلا عن المهر الذي ألزم نفسه به تجاه زوجتي. لا تخافوا، الله عز وجل سيعينكم. حتى إذا جاء لكم ولد والله الأمور كلها ستأتيك، بس أنت يا أخي خليك اعمل ما تستطيع، ابذل جهدك، أنت هكذا عليك، أنت ابذل جهدك وخليك مثل الدليل الإرشادي. شو بيقول لك الدليل الإرشادي؟ شو بيقول لك القرآن الكريم؟ قل له لبيك اللهم لبيك. ابذل كل وسعك في تطبيق القرآن الكريم، وابذل كل جهدك في سعيك، والله عز وجل سيهيئ لك. لكن لا تمدن عينيك إلى أموال زوجتك من أجل أن تأخذها منها. زوجتك ورثت من أبوها مليون، لما 10 مليون، لما 500 مليون، لا تمد عينك إلى ورثة زوجتك، دعها هي هذا المال مالها، تتصرف كيف شاءت. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات، النساء الصالحات، مو بس اللي كتير بتصلي، الله قال فالصالحات قانتات طائعات لله وطائعات لأزواجهن، بدها تصلي كتير وبدها تطيع زوجها كتير. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هلأ هؤلاء النساء الصالحات اللواتي سيشكلن أسرا صالحة مع هؤلاء الرجال القوامون، بس الحقيقة في زمرة تانية من النساء، قال واللاتي تخافون نشوزهن، أصل النشز هو الارتفاع، والتي تتعالى عن طاعة زوجها، والتي تترفع وتتعالى عن أوامر ربها، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. إذا تزوجت امرأة وكانت لا تطيعك وبتقول لك أنا مالي مستعدة لأطيعك، أنت معك شهادة جامعية وأنا معي شهادة جامعية، أنت ابن عيلة وأنا ابن عيلة، أنت موظف وبكرة أنا بتوظف، يا بنتي إذا فعلتي هيك نحن نخشى أنك تكوني أنت من القسم الثاني من النساء الذين أخرهن الله تعالى. قال واللاتي تخافون نشوزهن، قال فعظوهن، روح ذكرها، انصحها، ذكرها بآيات الله، جيبها على مجالس العلم. نصيحة يا إخوان ويا أخوات، تعالوا حضروا مجالس العلم، مجالس العلم تسعدنا، القرآن الكريم لسعادتنا، فهم القرآن الكريم لسعادتنا. قال فعظوهن، انصحها مرة ومرتين وثلاثة وخمسة وسبعتاعش وسبعة وثلاثين وتسعة وأربعين وألف ومئتين واثناعش، بس دق ضلك تنصح 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 حتى تعود إلى الصالحات. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قال فعظوهن، إذا ما استجابوا للوعظ واهجروهن في المضاجع، يعني كون معها على السرير في نفس المضجع في المضاجع، لكن التفت عنها ولا تقترب منها. وهذا نوع من الأنواع الأذية النفسية للمرأة إذا كان زوجها جالسا معها لكن لا يلتفت إليها ولا يعيرها انتباها. هلا هذا نوع من أنواع العقوبة، أنتوا ديروا بالكم يا إخوان، اللي بيناتكم هو ومرته رواء بس قاعد بالبيت طول النهار وعلى الجوال هيك وملتفت عن مرته، يعني مرته بتكون قاعدة جنبه وهو طابس هيك عيونه، حتى أنه بتحاكيه من كتر ما له مدموج يعني فيما يسمع أو فيما يرى أو فيما يرسل من رسائل ما عاد سمعها للمخلوق. هذا نوع من أنواع العقوبة الشديدة التي ذكرها القرآن الكريم، الهجر في المضجع. والله يسر إذا ما كان كمان الجوال، كمان لما بيروح على سريره بيحمل الجوال وبيلتفت هيك على جنبه وزوجته وراءه. الله عز وجل قال: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع. هلأ المرتبة الأولى عظها لعلها ترجع، إذا استجابت استجابت، ما استجابت اهجرها في المضجع، استجابت استجابت، ما استجابت قال واضربوهن. بما أن الرجل أعطاه الله تعالى القوامة، كل المدراء عندهم نظام عقوبات، ما في شركة بالدنيا ما فيها نظام عقوبات، ما في دولة ما فيها قانون عقوبات، ما في مدرسة ما فيها نظام عقوبات. هذا إذا بدنا ينجح المؤسسة والدولة والشركة والمكاتب لابد نظام عقوبات. قال واضربوهن. هلأ هذا نظام عقوبات معلن. أنتوا بتعرفوا يا أخوان نظام العقوبات، مرات أنت الشركات الكبيرة أول ما بتتوظف بيعطوك ميثاق الشركة، بتقرأ كله، بتقرأ نظام المكافآت، بتقرأ نظام العقوبات. هلأ نظام العقوبات مو معناته أنت بدأ تطبق عليك. واحد بيقول لك ليش هيك حاطين عقوبة يا أخي فيها فصل، ليش يا أخي حاطين عقوبة فيها حسم من المعاش؟ لك يا أخي العقوبة مو لك، العقوبة لمن فعل كذا وكذا وكذا. بس هلأ إذا واحد كتير صار يدقق على العقوبات معناته هو عونطجي وناوي يعمل كل هالمشاكل وبده يخفف من العقوبة. لك يا رجل هون في نظام مكافآت، في نظام عقوبات، انت ليش راحت عينك على العقوبات؟ قال لا أنا بدي كتير بيهمني هذا الموضوع. بهمك معناته واحد بعيد من هون ناوي يعمل مشاكل بالشركة. البلد فيها قانون عقوبات بس هي ما بتعاقب المواطنين كلهم، بتعاقب المجرم، بتعاقب المسيء، بتعاقب المقصر. وإذا إجا واحد قال شو هالعنف بهذا البلد وبهذه الدولة، لك يا أخي هذه العقوبة مو لكل الناس، هذا لمن أخطأ الخطأ الفلاني. طيب هلأ هذا النظام، هذا نظام العقوبات الموجود في الأسرة من أجل أن تصلح هذه الأسرة، نظام العقوبات بالشركة من أجل إصلاح الشركة، وبالمدرسة لإصلاح المدرسة، وبالبلد لإصلاح البلد وليس لإفسادها. قال واضربوهن. قال ابن عباس ضربا غير مبرح بالسواك ونحوه. يعني كمان هلأ الرجال إذا مارس رجل حقه الذي يستفاد منه للإصلاح بس في طريقة سيئة فإنه يعاقب. بس مين بيعاقبه؟ مو مرته بتعاقبه، وإنما يعاقبه القانون. قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. دير بالك إذا زوجتك تركت النشوز وعادت لبناء البيت بناء صحيحا إياك أن تستعلي عليها، واعلم بأنك إن استعليت عليها هناك علي كبير أعلى منك، وأنك إذا استقويت عليها فإن هناك قوي كبير أقوى منك سينتقم لزوجتك منك إذا أخطأت في حقها. طيب وإن خفتم شقاق بينهما، كمان حتى صار يعني صار في وعظ ما مشي الحال، هجر في المضاجع ما مشي الحال، ضرب غير مبرح ما مشي الحال، والشقاق ما زال مستمرا، هو في شق وهي في شق، هو في طرف وهي في طرف. قال فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. هي بتفوض واحد ممن له عدالة وعقل وفهم، وهو بفوض واحد ممن له عدالة وعقل وفهم. إن يريدا إصلاحا، الحكمين إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وعند الإمام مالك إذا شافوا ما في إصلاح بيناتهم وهالزوجين غير مناسبين، عند الإمام مالك يطلقان، إما أنهما يوفقان وإما أنهما يطلقان. عند غير الإمام مالك لا يطلقان، وإنما بيرفع الأمر للقاضي والقاضي هو الذي يطلق. لماذا أذن الإسلام للرجل بضرب زوجته؟ بداية الإسلام لم يأذن بضرب الزوجة على الإطلاق، وإنما في حالات نادرة، مو كل الزوجات تضرب، في حالات نادرة. هذا واحد. رقم اثنين، هذه عقوبة كسائر العقوبات الموجودة في الدنيا. رقم ثلاثة، هذا الضرب المكتوب قيده الفقهاء والعلماء بالضوابط الشرعية. رقم أربعة، هب بأنه لا يوجد ضرب، اثنين تزاعلوا وعظها فلم تستجب، هجرها في المضجع فلم تستجب، ماذا نفعل؟ أيهما أسهل، الطلاق أو أن يضربها بالسواك؟ لأنه الحل اللي بعده بده يطلقها، فتنهدم الأسرة. فمع أن هذا الضرب مؤلم نفسياً والإسلام لا يحبه ولا يتمناه لأحد، لكن يبقى أخف من ضرر أكبر إنما هو الطلاق. ومع أن الضرب مباح فإن العلماء اتفقوا على أن تركه أفضل. أخرج ابن سعد والبيهقي عن أم كلثوم بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما قالت: كان الرجال نهوا عن ضرب النساء ثم شكونهن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى بينهم وبين ضربهن، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولن يضرب خياركم. ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط. قال عمر: ولا تجدون أولئكم خياركم. هذول اللي بيضربوا ليسوا من الخيار طبعا. يلي جهب للضرب هذا مقصر كثير، هذا مدير. المدير انتم بتعرفوا حتى بالإدارات، الإدارات بتحط عقوبات وهي ما بدها تنفذهم فقط من أجل أن تردع العمال، والمدير الناجح ما بيوصل العمال والموظفين إلى درجة العقوبة. مدير الناجح من علاقته القوية مع الموظفين ومن ترابطه الجيد مع الموظفين ومن العلاقات الودية مع الموظفين ما بيفكروا أبداً بصفحة العقوبات، لأنه العلاقات كتير جيدة. بس الحقيقة إذا المدير أضعف بيصير بيلجأ إلى العقوبات. هلأ نفس الشيء المدير في البيت اللي هو الرجل، إذا علاقته جيدة مع زوجته، إذا التواد والتراحم والتفاهم، هذا الأمر ما يخطر لا في باله ولا في بالها. لكن إذا هو قصر في إقامة العلاقات الجيدة وفي التواد وفي التراحم، من الممكن أن يصل إلى هذه الدرجة. هذا إذا نشزت المرأة. ماذا إذا نشز الرجل؟ مرات الرجل هو اللي بيكون عونطجي، والمرأة كتير خيرة وجيدة وإنسانة صالحة، لماذا لم يأذن لها الإسلام أن تضربه رحمة بها؟ لأن المرأة إذا ضربت زوجها وهما وحدهما في البيت، في الغالب الرجل أقوى بدنا من المرأة، فإذا ضربته من الممكن أن يؤذيها أذية كبيرة. طلب إليها الإسلام إذا نشز زوجها لا يترك، الزوج الناشز تشتكي للقاضي، القاضي بيروح بيجيبه من شعره وبيعرف مين يضربه، هناك ما بيقدر هو لا يرد على القاضي ولا يرد على من ضربه. أما إذا كان مع زوجته في البيت من الممكن أن يؤذيها، فرحمة بها لم يأذن لها أن تذهب بهذا الاتجاه. أيها الإخوة، هذه مجموعة أدلة وتعاليم في الهداية والدليل الإرشادي في الإسلام لبناء أسرة سليمة. والحاصل العام مع كل ما ترونه من أحياناً ضعف إسلام المسلمين وضعف تمسكهم في دينهم، ما تزال إلى اليوم بيوت الملتزمين بتعاليم السماء من إسلام أو من مسيحيين أو من غيرهما أفضل بكثير من بيوت الذين تفلتوا من تعاليم الله عز وجل نهائياً. فدمرت العلاقات الأسرية عندهم، ودمرت رعاية الزوج أو الزوج أو الأولاد وما إلى ذلك. نسأل الله عز وجل أن يحمي بيوتنا، نسأل الله عز وجل أن يرضى عن أزواجنا، نسأل الله عز وجل أن يسلم أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا